الحادية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة إيزة ويطالبون السلطات بالانتقام. القوات الأمنية تعتقل خلية إرهابية مؤلفة من عدة أشخاص قاموا بإدخال أسلحة وذخائر إلى الأراضي الإيرانية. وعشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شيع الآلاف من أهالي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة. وقد شاركت في مراسم التشييع حشود كبيرة إلى جانب شخصيات رسمية، فيما ندد المشاركون بهذه الجريمة الإرهابية وجددوا البيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي. كما طالب المشيعون الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بمرتكب الهجمات الإرهابية الأخيرة. وكان إرهابيون قد أطلقوا النار على المواطنين وقوى الأمن الداخلي في سوق مدينة إيزة الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما كشف محافظ خوزستان عن اعتقال بعض مرتكبي هجوم إيزا الإرهابي أثناء هروبهم. حول تشييع الشهداء في مدينة إيزا جنوب إيران نتابع التقرير التالي.
هكذا شيع أهل مدينة إيزا شهدائهم الثمانية الذين طالتهم يد الإرهاب وسط أحد أسواقها مساء الأربعاء. شهداء كان أصغرهم الطفل كيان بير فلك الذي لم يسلم هو الآخر من رصاص الإرهاب.
هدف دشمنان مؤذين هستك،
إن هدف عدونا هو الاستفادة من الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي أصبح على وشك الفشل لإيجاد الرعب والإرهاب في بلادنا، لأنهم فهموا جيدا أن الحصار الاقتصادي لم يجدي نفعا بل زادنا تقدما وتطورا.
دشمن بدانا
ليعلم العدو جيدا أننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة مهما كان، نبقى خلف قائدنا وقيمنا الإسلامية.
تشيع مهيب بمشاركة مختلف الأطياف والقوميات للتعبير عن الاستنكار والتنديد بالعمل الإجرامي.
جينا هنا لنقول لعدونا إننا ما زلنا خلف قائدنا ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين بأن يمسوا أمن بلادنا.
أهل المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكب الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.
بينما يشيع أهالي مدينة إيزا شهدائهم، يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الأطفال الأبرياء.
أبرق تجمع العلماء المسلمين في لبنان إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسهم آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس السيد إبراهيم رئيسي، معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي الإجرامي الآثم الذي وقع في مدينة إيزا في محافظة خوزستان. وجاء في البرقية أن المجزرة التي حصلت في مدينة إيزا في محافظة خوزستان هي حلقة من حلقات مسلسل الاعتداءات على هذه الثورة المباركة لما تمثله من قيم حضارية تشكل خطرا على عروش المستكبرين والطغاة وعلى رأس مشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن محافظ خوزستان صادق خليليان اعتقال عدد من المتورطين بهجوم مدينة إيزا الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين. وأكد خليليان أن المعتقلين يخضعون حاليا للتحقيق، موضحا أن أحدهم اعتقل أثناء محاولة الهروب عبر الحدود الشمالية الغربية للبلاد نحو أوروبا. إلى ذلك اعتقلت القوات الأمنية خلية إرهابية مؤلفة من عدة أشخاص قاموا بإدخال الأسلحة والذخائر إلى الأراضي الإيرانية عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية شمال البلاد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتهم الكيان الصهيوني وأجهزة استخبارات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها. شدد قائد فيلق أولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان حسن شاهواربور على أن العدو لجأ إلى قتل الأطفال واستهداف العتبات المقدسة خوفا من قدرة إيران الدفاعية، مؤكدا أن قتل الطفل الإيراني كيان البالغ من العمر 9 سنوات جريمة لا تغتفر. جاء ذلك لدى مشاركته اليوم الجمعة في مراسم تشييع شهداء العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إيزا التابعة لمحافظة خوزستان قائلا إن العدو كان يستهدف في مرحلة الدفاع المقدس المدن الآمنة ومنازل المواطنين بالصواريخ والأسلحة الأخرى، فأتى اليوم يستهدف المواطنين العزل والأطفال. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن طائرة مسيرة حامت فوق سفينة في بحر عمان اليوم بعد 3 أيام من هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط في المنطقة. وأضافت الهيئة وهي تابعة للبحرية الملكية أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا جنوب غرب مسقط. وأفادت الهيئة بأن السفينة والطاقم بخير ولم تذكر نوع السفينة التي كانت تبحر في المنطقة. حول إعلان البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة حامت فوق سفينة في بحر عمان نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تعود منطقة بحر عمان إلى واجهة الأحداث الإقليمية من جديد، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة حامت فوق سفينة في بحر عمان. الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية قالت أن الحادثة وقع على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غربي مسقط، وأفادت بأن السفينة والطاقم بخير، بينما لم تذكر نوع السفينة المعنية وملكيتها أو وجهتها أو هوية المسيرة. وقبل يومين قالت وكالة أسوشيتد بريس إن ناقلة نفط تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لقصف طائرة مسيرة قبالة ساحل عمان، وسريعا تم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران أمريكيا وإسرائيليا بالوقوف وراء الحادث، وهو ما اعتبرته مصادر لقناة العالم إنه مسرحية إسرائيلية نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام إيران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر. وجاءت الإشارة الأخيرة ردا على ما ذكرته القناة 13 العبرية من أن الجمهورية الإسلامية تنوي من خلال مهاجمتها الناقلة التأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر المجاورة لسلطنة عمان على حد زعمها. وأكدت المصادر المتابعة أن إيران كانت قد طمأنت قطر لأنها ستبذل كل جهدها لتنظيم هذه الألعاب في أجواء هادئة والعمل على إنجاحها، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي الذي ينتهج سياسة زعزعة الأمن في المنطقة إلى جانب الدول التي قاطعت قطر وخاصة السعودية والإمارات لن تدخر جهدا في مناصبة قطر العداء. وأعلنت الشركة المشغلة في حينها في بيان أن السفينة باسيفيك زيركون أصيبت بمقذوف على بعد نحو 150 ميلا قبالة ساحل عمان، مشيرة إلى أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية أو تسربا للوقود. وشهدت مياه الخليج الفارسي في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات نفطية وتجارية بينها إيرانية وإسرائيلية. وجهت أيضا واشنطن والكيان الإسرائيلي الاتهامات لإيران بالمسؤولية، بينما لم يتم تأكيد تلك الاتهامات من أي مصادر محايدة، كما يبدو بأنه يأتي في سياق الاتهامات المتكررة لطهران.
فلسطينيا، حيث أدى عشرات آلاف من الفلسطينيين من أهالي القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى تضييق قوات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول للمسجد المبارك، في حين أدى مستوطنون الصهاينة طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط. وفي هذه الأثناء أصيب العشرات من أهالي بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس في الضفة الغربية إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني. واستخدم جنود الاحتلال قنابل الغاز لتفريق مسيرة رافضة للاستيطان بمحيط جبل الصبيح في بلدة بيتا، فيما تعرض طاقم الهلال الأحمر للاستهداف قنابل الغاز. وفي قلقلية قمعت وحدات الكيان الفعالية الأسبوعية لأهالي بلدة كفر قدوم المناهضة للبؤر الاستيطانية، ما أسفر عن تسجيل عدة إصابات، في حين اندلعت اشتباكات بعدة مناطق مع الجنود الصهاينة غرب سلفيت. من جهة أخرى، شارك آلاف الفلسطينيين بحضور جماهيري ورسمي وفصائلي في تشييع جثامين ضحايا حريق منزل سكني في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. المزيد في سياق التقرير التالي.
الحداد على أرواح الضحايا عم الأراضي الفلسطينية، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأقيمت صلاة الغائب على أرواحهم في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف. حركة الجهاد الإسلامي وفي كلمة باسم الفصائل الفلسطينية خلال التشييع أكدت أن الضحايا قضوا نتيجة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي وكيان الاحتلال الإسرائيلي. رئيس حركة حماس إسماعيل هنية طالب العالم برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم لرفع الحصار عن القطاع. وأشارت التحقيقات الأولية للأجهزة المختصة إلى أن وجود مادة بنزين مخزنة داخل البناية تسبب في اندلاع الحريق بشكل هائل، وعادة ما يخزن سكان غزة كميات كبيرة من البنزين لتشغيل المولدات الكهربائية بديلا عن انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم. الدفاع المدني أكد أن جل مآسي الحرائق مرتبطة بتداعيات الحصار الإسرائيلي الجائر والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على القطاع منذ سنوات طويلة وأدت إلى أزمات مركبة. وتعتبر مأساة اليوم الأصعب في غزة منذ الحريق الذي نشب في سوق مخيم النصيرات العام الماضي وأدى إلى وفاة 25 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل، وفي بعد الفاصل. قوات الأمن العراقية تعتقل 15 عنصرا إرهابيا بمناطق متفرقة من البلاد. النظام السعودي يعدم خلال عام 2022 ضعف من أعدمهم في العام الماضي. وحاجز للجيش السوري يعترض رتلا عسكريا للقوات الأمريكية في ريف القمشلي بالحسكة. من جديد أهلا بكم. اعتقلت قوات الأمن العراقية 15 عنصرا إرهابيا بمناطق متفرقة من البلاد. وأكد جهاز الأمن الوطني في بيان أن هذه الحملة جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة بشأن مناطق تواجد فلول الدواعش، مشيرا إلى نجاح قواته باعتقالهم بعدة محافظات كالأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى. إلى ذلك، نفذت وحدات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش المرحلة الثانية من عمليات الإرادة الصلبة الثامنة جنوب الموصل في نينوى، والتي شملت تفتيش عدة قرى وضبط أسلحة من مخلفات الدواعش. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على 15 إرهابيا في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالة، فيما أعلنت قيادة عمليات الحشد بمحافظة الأنبار الجمعة الإطاحة بعنصر أمني بارز للعصابات الداعشية أثناء محاولته اجتياز سيطرة أمنية غربية الأنبار. إلى ذلك، أعلنت مصادر كردية شمال العراق اليوم الجمعة مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستان التركي، بينهم امرأة قيادية في الحزب المعارض لتركيا. وقالت المصادر أن الاستخبارات التركية تحركت عقب تلقي معلومات بتوجه القيادية العمالية نورشين عفرين إلى المنطقة للاجتماع مع كوادر حزبها. بنفس السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورتشي أن القوات التركية توغلت لأكثر من 200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن تلك القوات تسيطر على معسكر بعشيقة وتبعد 13 كيلومترا عن حدود بلدية الموصل. وقال السورتشي أن تركيا تواصل عملياتها في شمال العراق وخصوصا في نينوى ومناطقها ودهوك وأربيل، وتحاول فرض الهيمنة على الموصل وكركوك، خصوصا أن لديها نفوذ كبير في هذه المحافظة. على صعيد ثاني، ارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصابا، وأعلنت دائرة صحة السليمانية أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة، فيما وضعت المستشفيات بحالة تأهب. إلى ذلك، أكد محافظ السليمانية هافال أبو بكر اليوم الجمعة أن هنالك 4 أشخاص عالقين تحت ركام الانفجار الغازي في المحافظة، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة سكنية بعد انفجار اسطوانة غاز. على صعيد آخر، كلفت السلطات الرسمية عماد الأسدي مديرا جديدا لسلطة الطيران المدني في البلاد، وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عزل عدد من المدراء العامين بعد حريقين في مطار بغداد الدولي. فيما تستمر عمليات ملاحقة الفاسدين بحكومة الكاظم السابقة، كشف النواب عن جوانب جديدة للفساد وطالبوا بالتحقيق فيها، وكشف النائب ماجد شنقالي عن سرقات لأموال وعمولات في بناء المدارس والمستشفيات ضمن ما يسمى بالقرض الصيني، مؤكدا أن الأموال صرفت ولا يوجد شيء على الأرض. لابد أن تحيي عمليات مكافحة الفساد الآمال لدى العراقيين بمواجهة شاملة تنهي أسس الفساد في الدولة العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر مطلعة بارتفاع عدد أحكام الإعدام التي أصدرها النظام السعودي خلال العام الجاري إلى ضعف عدد المعدومين السنة الماضية. ونفذت الرياض حكم الإعدام بحق مواطن سعودي وآخر أردني مؤخرا في منطقة الجوف، لتصل نسبة المعدومين إلى 138 شخصا استنادا إلى بيانات رسمية. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان كشفت عن إصدار المملكة حكما بإعدام 15 من معتقل الري لم ينفذ بعد، ليتخطى عدد المهددين بالموت داخل السجون 50 شخصا بينهم قصر. خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة في قضية اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جانكيز خطيبة خاشقجي، معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم. المزيد في التقرير التالي.
السعودية بقرة حلوب، متى جف حليبها سيتم ذبحها، جملة شهيرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى حملاته الانتخابية الرئاسية، تلخص بشكل عام طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية التي يسيطر عليها معادلة الأمن مقابل النفط. تشابك المصالح الاستراتيجية بين البلدين رغم توتر العلاقات يبدو أنه السبب وراء إعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت أنه يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول باعتباره رئيس حكومة أجنبية، وذلك بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للحكومة السعودية قبل أقل من شهرين في استثناء دستوري نادر في المملكة. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جانكيز خطيبة خاشقجي، معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم.
منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لمحمد بن سلمان، لم يكن قرارا توقعه الجميع، اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى جاء المال أولا.
قرار اعتبر بعض المحللين السياسيين أنه لم يكن متوقعا بسبب التهديدات التي وجهها بايدن ومسؤولون أمريكيون للرياض بعد موافقتها على قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، باعتباره قرارا يتحامل على المصالح الأمريكية وينحاز لروسيا. إلا أن رأيا آخر يقول إن تشابك المصالح وتواطؤ الرياض وواشنطن على إثارة الفوضى حاليا في إيران رأس جبهة المقاومة الذي وجه ضربات قوية لمخططاتهم، يؤكد أن التعاون بين الجانبين سيستمر حتى ينتهي دور الرياض، وحينها سيتم طي صفحة آل سعود للأبد كما حدث مع صدام والقذافي.
إلى سوريا، حيث اعترض حاجز للجيش السوري رتلا مؤلفا من 5 عربات عسكرية للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية الدمخية في ريف القامشلي بالحسكة وطرده إلى خارج المنطقة. في هذه الأثناء أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع الصين فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ وتحث بكين على استخدام نفوذها على بيونغ يانغ. وقال المسؤول يمكن لبكين استخدام نفوذها من خلال إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن عمليات إطلاق الصواريخ التي تعتبرها الولايات المتحدة أعمالا مزعزعة للاستقرار حسب قوله. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات حسب ما أعلن مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار بالمنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في تجربة جديدة ناجحة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا جديدا باليستيا عابرا للقارات، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة. هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية أعلنت عن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الباليستي العابر للقارات وقد رصده الجيش وقال إنه اتجه نحو الشرق. التجربة أثارت ردود أفعال متباينة ومخاوف لدى سيول وواشنطن، وتوقعتا أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة. فقد أدانت واشنطن بقوة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعيد المدى وقالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن بلادها وأمن حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان. اليابان بدورها أكدت إطلاق الصاروخ وصفة ما حصل بغير المقبول، وأشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غربية هوكايدو، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا صاروخا باليستيا قصير المدى الخميس بعد ساعات على تحذير وزير خارجيتها من رد شرس على تعزيز التحالف الأمني بين سيول وطوكيو وواشنطن. وكثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي ترى في هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها أو قلب نظامها. ويعد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية خرقا لوقف اختياري كانت بيونغ يانغ قد فرضته على نفسها في آذار مارس عام 2017 لإطلاق هذا النوع من الصواريخ بعيدة المدى. ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية التي يمنع عليها بموجب قرارات الأمم المتحدة إطلاق صواريخ باليستية قد أصبحت أكثر جرأة بسبب احتمال إفلاتها من أي عقوبات أخرى قد تفرض عليها بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة إيزا ويطالبون السلطات بالانتقام. القوات الأمنية تعتقل خلية إرهابية مؤلفة من عدة أشخاص قاموا بإدخال أسلحة وذخائر إلى الأراضي الإيرانية. وعشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، لا سيما محاولاتها لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. دعم استخبارات أمريكا والغرب للفتن وأعمال الشغب في إيران ليس اتهاما يوجهه الشارع الإيراني لوحده، بل إنه حقيقة تكشف عنها مواقف وتصريحات قادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلفائهم الغربيين والصهاينة والعرب. ويؤكد باحثون ومحللون سياسيون أن ما تتعرض له إيران من أعمال إرهابية ليس جديدا عليها، بل إن الجديد أن استخبارات الغرب تقوم بدعم الفتن وأعمال الشغب في شوارع إيران بعلانية، وهي تصرح بذاك دون أي إحراج. إن هدف الولايات المتحدة منذ عام 1979 عندما أقر الرئيس آنذاك جيمي كارتر العقوبات الأولى على إيران هو إخضاع إيران للإرادة الأمريكية أو التخلي عن هدف مقارعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم حركات المقاومة خاصة في غرب آسيا.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور أهلا ومرحبا بكم. برأيكم لماذا تصر الاستخبارات الغربية لا سيما الأمريكية والبريطانية على دعم أعمال الشغب والفوضى في إيران علنيا؟ وهل تعتقد أن النظام في إيران سيسقط وبالتالي تريد أن تقول إنها نجحت في خطة إسقاط النظام والذي عملت عليه منذ أكثر من 30 عاما؟ دكتور تفضلوا.
فيما يتعلق بإصرار المخابرات الأمريكية والبريطانية تحديدا ومن خلفها أو معها أو بين يديها الاستخبارات الصهيونية والتكفيرية الوهابية التوأم على دعم أعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية، ذلك يعبر عن مدى الفشل والغيظ من الهزائم المتراكمة التي لحقت بهذه المجموعة المعادية للبشرية بشكل أساسي وللجمهورية الإسلامية لما تمثله من تقدم وبرنامج حضاري راقي في مجال التعايش السلمي بين مجموعات إثنية أو قومية وحتى طائفية، تمكنت الجمهورية الإسلامية من دمجها في بوتقة واحدة ضمن النظام الفريد من نوعه، وهو نظام ولاية الفقيه، الذي تمكن من تحديث الجمهورية الإسلامية وقفز بها قفزات خيالية بالنسبة لأولئك الأعداء. مع كل هذا الحصار والعداء والقتل والتدمير والحرب المفروضة والاغتيالات، ومع هذا أصبحت في نادي الدول الفضائية، في نادي الدول النووية، وامتلكت ناصية العلم. وأيضا يجب أن لا ننسى بأن هذه السنة الأولى من ولاية السيد رئيسي قد تمكنت من تحقيق الإنجازات الكثيرة، لذلك يريدون التشويش على هذه الإنجازات، وخاصة أنهم خسروا ما كان يسمى بالجناح المفسد الذي هو في واقع الأمر ليس إصلاحي، يرفع شعار الإصلاح زورا وبهتانا كما ورد في سورة البقرة إذ قال لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. لولا أن أوجد هؤلاء القوم بيئة صالحة لتدخل الأعداء في الساحة الداخلية لما تمكن أولئك الذين يجاهرون بعدائهم للجمهورية الإسلامية من أن تطأ أراضي أرجلهم أرض هذه الجمهورية إلا بواسطة هؤلاء العملاء.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، إن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد تحرير إيران وإن تراجعت إدارته فيما بعد عن هذا التصريح وحاولت تسويقه في اتجاهات أخرى، خاصة بعد أن تأكدت لكل الأعداء سيطرة النظام الإسلامي على الأوضاع في داخل إيران وفشل مؤامرة الفتنة. كان هذا التصريح لبايدن تدخلا فاضحا في شؤون إيران.
نعم أعزائي الكرام، وليس خافيا على أحد أن من أسباب هذا التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الإيراني ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية لتوقيع الاتفاق النووي بالشروط التي تريدها أمريكا نفسها. كما أن هذا التدخل له أهداف وغايات أخرى، أهمها إعادة ثقة بعض الأنظمة الإقليمية بأمريكا بعد أن تزعزعت هذه الثقة نتيجة تخلي ساسة واشنطن عن حلفائهم في وقت الشدة، إضافة إلى وجود أهداف إسرائيلية للتقدم بعملية التطبيع مع بعض الأنظمة العربية في الخليج الفارسي. أعود إليك دكتور عبد اللقيس ثانية. الملاحظ أن الفتنة الأخيرة في إيران توقدت شرارتها على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، لكننا اليوم لم نعد نسمع ذكرا لها، وتغيرت الشعارات والمطالبات من قضايا المرأة إلى المطالبة بإسقاط النظام الإسلامي الإيراني في إيران. ماذا نفهم من ذلك دكتور؟
أما فيما يتعلق بتطور الأحداث في الجمهورية بمعنى تطور الشعارات من مظاهرات ابتدائية لمجموعات منظمة أمنيا ومدربة بشكل جيد ولأشهر ولسنين طويلة، تم الإعداد العدة بعد وفاة هذه الفتاة التي هناك 100 شبهة تحول حول وفاتها. لا نريد أن ندخل الآن في كل هذه التفاصيل، لكن تم استغلالها والعمل عليها والبناء على ما تقدم من أجل التشويش على الاستقرار في الجمهورية الإسلامية بطريقة توحي بأن هناك معارضة حقيقية بالداخل الإيراني، مع العلم أننا وجدنا أن مئات الآلاف وصلت إلى عشرات الملايين قد نزلت في الساحات في 4 مناسبات حتى الآن منذ تلك الحادثة المدبرة المشؤومة. ومع هذا ما زال الغرب يطلق العنان لجرائه في الداخل حتى يطلقون شعارات أكثر عدائية، لأن الشعار الأول لم يكن كافيا لإشعال شرارة وتم إخمادها من خلال التواجد الشعبي الكبير والهائل في الساحات المؤيد للدولة والنظام، ولكنهم أرادوا أيضا إشعال أو توسيع دائرة الاعتراضات من خلال رفع شعارات أخرى يراد من خلالها الإيحاء بأن هناك عداء داخلي أو معارضة حقيقية في الداخل تهدف إلى إسقاط النظام، وهذا حلم حتى إبليس لا يحلم به، لأنه يعلم جيدا أن هذه الدولة هي دولة صاحب الزمان، وبالتالي العمل على محاربتها هو أمر من المستحيلات، لأن إسقاط هذه الدولة يعني إسقاط عبادة الله في الأرض، لأننا نحن في نفس المرحلة التي واجهها النبي في معركة الأحزاب وخاضها الأمير الإمام علي بن أبي طالب، فقال النبي مقولته الشهيرة: إلهي إن هلكت هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض أبدا. ونحن الآن في نفس الموقف، في منذ أن انطلقت هذه الثورة المباركة، هذه الثورة أصبحت تمثل موقف علي بن أبي طالب في موقعة الأحزاب، ولذلك رأينا أن هذه الثورة تراكم الانتصارات منذ انطلاقتها في مواجهة تراكم للهزائم لكل أعدائها.
أيها الأفاضل، من الواضح أن من أهداف الفتنة الأخيرة في إيران هو إجبار إيران على التخلي عن دعم حركات المقاومة والشعوب الإسلامية المضطهدة في المنطقة والعالم، لكن ما هو واضح وتم التأكد منه من خلال فتن سابقة أخرى أشعلتها أمريكا والدوائر الغربية والصهيونية في إيران سابقا، أن طهران لن تتراجع مطلقا عن مواقفها الداعمة للشعوب الإسلامية والمستضعفة، وأنها ماضية في هذا الطريق رغم كل العراقيل التي يحاول الأعداء وضعها أمامها لثنيها عن مواصلة هذا الطريق الذي يعتبر واجبا شرعيا وإنسانيا وأخلاقيا، ناهيك عن أن هذه القوى التي تحظى اليوم بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي متحالفة معها تمثل سلاح الردع الذي فرضته طهران على المنطقة وعلى أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأصبح لديها حلفاء أقوياء يمتلكون الخبرات ويمتلكون القدرات.
كما لا يخفى الدور السعودي في تمويل ودعم أعمال الشغب وتهريب السلاح إلى إيران، ويأتي ذلك دوما بطلب أمريكي كما فعلوا في أفغانستان والعراق وسوريا. طيب أعزائي الكرام، وحول ما قلنا، دعونا الآن نستقبل الدكتور محمد سيد أحمد المتخصص في الشأن الإيراني والأستاذ في جامعة القاهرة من مصر. دكتور محمد سيد أحمد، السلام عليكم. ما هي مصلحة الأوروبيين وكذلك السعودية من دعم الاضطرابات وأعمال الشغب في إيران ورفضها بالمال والدعاية الإعلامية؟
فيما يتعلق طبعا بدعم الأوروبيين والمملكة العربية السعودية للاضطرابات في إيران، أعتقد أنه يعني تنفيذا لأجندة أمريكية ضد محور المقاومة اللي بتشكل إيران في حجر زاوية، نعلم جيدا أنه يعني الدول الأوروبية والإعلام الأوروبي يلعب دور مهم الآن في الترويج ل يعني تأجيج الأوضاع بالداخل وعدم استقرار الأوضاع، باعتبار أن إيران بتشكل يعني جزء من مشروع مقاوم للهيمنة الأمريكية التي بالفعل تستخدم الأوروبيين وتستخدم بعض دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لنشر الفوضى بالداخل الإيراني.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء: أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران.
مستمعين الأعزاء، أشار ناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي إلى نضال الشعب الإيراني ضد الاستكبار والاستعمار، وقال إن شعبنا صفع أمريكا وبريطانيا مرارا. وفي حديثي خلال ندوة مع مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام في محافظة بوشهر جنوب إيران، أشار العميد شيكارشي إلى الفشل الذريع الذي لحق بالأعداء في حروبهم المختلفة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ورأى أن أحد المخططات التي يعتمدها الأعداء بعد فشلهم في هذه الحروب هو زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
واعتبر مسايرة أمريكا بأنها تعني نهب الأخيرة لثروات الشعوب واستعبادها، وأكد أن القاسم المشترك لمثيري أعمال الشغب والفوضويين يتماشى مع أهداف العدو، لذا فإن جهاد التبيين يعتبر أحد الأمور المهمة لتوعية الناشئة والشباب. وأشار الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى بعض وسائل الإعلام المعادية للثورة الإسلامية التي أصبحت أداة بيد الغزو الثقافي للعدو، وقال إن الإعلاميين الثوريين يعتبرون مقاتلين في الخط الأمامي للحرب الناعمة. بهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور، أحييكم من جديد. برأيكم ما هو دور وسائل الإعلام للتصدي للفتنة في إيران وإحباط معنويات المتآمرين الأجانب؟
يعني أعتقد أنه وسائل الإعلام الوطنية يمكن أن تلعب دور مهم في توعية الرأي العام يعني الإيراني بحقيقة ما يحدث بالداخل الإيراني من تآمر حقيقي يتم من قبل بعض المتآمرين الأجانب اللي بيستخدموا يعني بعض الأفكار للمتطرفة لإشاعة الفوضى بالداخل الإيراني، وبالتالي يمكن الاستشهاد ب يعني المؤامرة التي حدثت في بعض دول الجوار في إطار ما أطلق عليه الربيع العربي المزعوم، حين يعني انطلقت هذه الموجة في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، وبالتالي يعني كانت النتائج كارثية، وتأكد الجميع أن ما يتم هو مؤامرة حقيقية في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي سعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني الآن يمكن لوسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام المقاومة أن يعني توعي الجماهير بالداخل الإيراني بأن هناك مؤامرة حقيقية تتم على إيران، باعتبار إيران أصبحت قوة كبيرة في المنطقة، نجحت إلى حد كبير في التصدي يعني كل المخططات الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وبالتالي يمكن يعني لوسائل الإعلام الوطنية أن تلعب دور مهم جدا في إفشال مخططات المتآمرين الأجانب على إيران.
أجل مستمعين الأفاضل، أن تعزيز الاتحاد والتضامن بين أصحاب وسائل الإعلام في البلاد والمنطقة يعتبر ضرورة لتأييس العدو وعدم تحقيق أهدافه، فأن العدو يعتمد بشكل أساسي في تأجيج الفتنة وأعمال الشغب والصخب في إيران على عنصر الإثارة والتحريض، ومن خلال وسائله وأبواقه الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المجالين التقليدي الحقيقي والافتراضي. وكما نعلم أيها الأحبة أن القوى المعادية ترصد ميزانيات ضخمة للإعلام وتصرفها ببذخ على الأبواق المجورة والمرتزقة، وتقوم بتضخيم الأحداث وممارسة التضليل الإعلامي من أجل نشر أكاذيبها وأباطيلها وحرف أنظار الناس عن حقائق الجمهورية الإسلامية.
أيها الكرام، يمكن وصف وسائل الإعلام بالسلاح القاطع والقوي أمام الغزو الثقافي والتضليل الإعلامي والفتنة ونشر الأكاذيب، فإن العدو استهدف في هذا الغزو الفتنوي إثارة الخلافات والتفرقة وضرب القيم التي جاءت بها الثورة الإسلامية وتغيير فكر أبناء الشعب، خاصة الناشئة والشباب. ونطرح سؤالنا الأخير على ضيفنا الكريم الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور، يطرح هذا السؤال نفسه وبقوة في الأذهان هذه الأيام، وهو كيف سترد طهران على دعم واشنطن لأعمال الشغب في إيران؟
نعلم جيدا أنه يعني واشنطن هي التي تدعم يعني حالة الفوضى والاضطراب بالداخل الإيراني، وبالتالي أعتقد أن طهران لديها من أدوات الضغط التي يمكن بالفعل أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد مصالحها بالمنطقة. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مخططات التخريب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني يمكن أن تكون كل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يعني على مرمى حجر من يعني القوات الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد أن صانع القرار الإيراني وصانع السياسة في إيران يعني يتعامل بهدوء شديد وبحنكة شديدة، ويعرف كيف يرد على واشنطن وكيف يعني يرد الساعة صعيد.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
يوما بعد يوم تتكشف خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية التي تشن على إيران منذ أسابيع عدة عبر دعم وتأجيج أعمال الشغب والفتنة، حيث أحبطت السلطات الإيرانية المزيد من تهريب الأسلحة إلى الداخل وفككت خلايا إرهابية مرتبطة بأعداء إيران. ويؤكد مراقبون أن إيران تتعرض لهجمة حرب تركيبية معقدة كما أسماها آية الله السيد الخامنئي، وهي تجمع عددا كبيرا من الدول وعددا كبيرا من المستويات والمراحل السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقال هؤلاء مستمعين الأفاضل أن هذه الحرب بدأت مع أزمة تضخيم قضية الحجاب والمظاهرات التي خرجت في البداية وكانت سلمية، ولاحقا اندمجت معها عوامل ودوافع ومكونات أخرى تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي ودعوات الانفصال المدعومة من الخارج، مشيرين إلى أن هذا السيناريو شهده العراق وسوريا، ولفتوا إلى أنه بعد فشل أعمال الشغب لجأ الأعداء إلى القيام بأعمال إرهابية بدءا من شيراز وسيستان وبلوتستان، إضافة إلى تأجيج الخطاب الانفصالي، غير أن إيران تتمتع بجهاز أمني متطور قادر على ملاحقة الأعمال الإجرامية رغم الضغط الكبير من الأحداث التي تسعى إلى تعطيل وإرهاق الأجهزة الأمنية.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران. شكرا على المتابعة،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم.
حتى الملتقى.
إلهي أسأله كشف ضري
يا ربي يا ربي
يا
ربي يا ربي يا ربي يا
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء
طهران.